الفصل الثامن تعقيب الاستثناء لجمل متعددة. لو جاءت لدينا مجموعة عمومات في مكان واحد في جمل متلاصقة، ثم بعد انتهاء هذه الجمل جاءنا استثناء، يعني جاءنا تخصيص، فهل أن هذا الاستثناء والتخصيص يرجع إلى العام الأخير أو يرجع إلى جميع العمومات المذكورة في الكلام؟ مثلا لو قال المولى أكرم الفقراء وأطعم المساكين وأحسن إلى الأقرباء إلا الفساق، في هذه الجملة الذي ورد لدينا ثلاثة عمومات، وفي الحقيقة هاي الجملة تشتمل على جمل ثلاث: أكرم الفقراء واحد، اثنين أطعم المساكين، ثلاثة أحسن إلى الأقرباء. وفي كل واحد من هذه الجملة يوجد عام جمع محلى باللام. حينئذ نحن والجملة الأولى أكرم الفقراء عدولا كانوا أم فساق، الجملة الثانية أطعم المساكين عدول كانوا أم فساق، كذلك الثالثة أحسن لأقربائك عدولا كانوا أم فساق. ثم بعد ذلك جاء التخصيص والاستثناء. هذا الاستثناء إلا الفساق، هل هو راجع إلى الجملة الأخيرة إلى العام الأخير، وبالتالي الإحسان إلى الأقرباء مشروط بالعدالة، لا يجب إذا كان القريب فاسقا، أو ويبقى العمومان الأولان على ظاهرهما، أو أن الصحيح أن هذا الاستثناء راجع لكل الجمل وبالتالي العمومات كلها تتخصص؟ ما هو الصحيح في ذلك؟ أولا كمقدمة، كلامنا يأتي في الموارد التي يمكن للاستثناء أن يرجع فيها إلى الجميع. أما لو كان هناك مورد الاستثناء فيه لا يمكن أن يرجع إلا للأخير للجملة الأخيرة، فهذا المورد قطعا خارج عن محل الكلام ولا نتحدث فيه. مثلا لو قال المولى أكرم العلماء وأطعم وأحسن إلى الفقراء، ثم قال إلا الجهال منهم، حينئذ هذا الاستثناء المراجع قطعا لا يمكن أن يرجع إلى الجملة الأولى، لأنه أكرم العلماء لا يكون العلماء جهالا، إذن من المستحيل أن يرجع هذا الاستثناء إلى الجملة الأولى، لا يمكن رجوعه إلى الجملة الأولى، وإنما هو مقطوع محرز بكونه راجع إلى الجملة الأخيرة. مثل هذا المثال خارج عن محل كلامنا، احنا نبحث عن استثناء يمكن ان يرجع الى الجملة الاخيرة فقط، وكما انه يمكن ان يرجع الى الجمل جميعا الى العمومات كلها. هذا واحد. اثنين، ان الاستثناء هو نحو من التخصيص، كما انه هناك تخصيص بنحو الشرط، قد يذكر استثناء الفساق تخصيص الحكم بغير الفساق بنحو الاستثناء استثناء الفساق، قد يذكر بنحو الشرط، قد يذكر بنحو الوصف. كلامنا مو خاص بالاستثناء، لكنه جرت عادتهم على ذكر الاستثناء من باب أوضح المصادر، وإلا كل تخصيص لو كانت لدينا مجموعة عمومات جاء في خاتمتها تخصيص كان هذا التخصيص ممكن أن يرجع إلى خصوص الأخير، كما أنه يمكن أن يرجع إلى جميع العمومات المتقدمة. في هذه الحالة يدخل الكلام في يدخل المقام في بحثنا. مثلا أكرم الفقراء وأطعم المساكين وأحسن الأقرباء إذا لم يكونوا فساقا شرط، أو آخر الاستثناء أخلي الشرط ال. كلام شامل لكل تخصيص من هذا القبيل بهذا النحو الذي ذكرناه في المقام. هذا هاي مقدمة أخرى. المقدمة أيضا يمكن مقدمة نذكر مقدمة ثالثة. لو كان لدينا مجموعة عمومات وجاء استثناء في نهايتها، لا يمكن أن نقول أن هذا الاستثناء يرجع إلى العمومات ما قبل الأخير، وأما العام الأخير فلا يرجع إليه الاستثناء. هذا أمر لم يقل به أحد، أمر لم يقل به أحد، الجميع متفقين على أن هذا الاستثناء راجع للأخير، لكن هل هو خاص به أو أنه يشمل السابقة عليه، العمومات السابقة عليه؟ نعم، هم اختلفوا بين أمرين. بعضهم قال أن دخول أن رجوع هذا الاستثناء إلى خصوص الأخير هو بنحو القدر المتيقن، يعني حكم عقلي. ومرة البعض يقول هذا ظهور الاستثناء بعد أن يأتي عام مجموعة عمومات وراها استثناء. ظاهر الكلام، الجملة ظاهرة من دون قضية حكم عقلي، هي ظاهرة في أن هذا الاستثناء يرجع إلى الأخير. أما لا يرجع إلى الأخير، هذا قول لم يقل به أحد على الإطلاق. إذن هذا هو البحث. عندي استثناء بعد مجموعة جمل فيها عمومة، هذا الاستثناء خاص بالأخير أم أنه شامل لجميع العمومات المذكورة في الجملة؟ المصنف يقول لدينا أربعة أقوال في هذه المسألة. القول الأول، لا بد أن نذكر هذه الأقوال حتى يتضح الصحيح منها. القول الأول أن الاستثناء راجع ظاهر في الرجوع إلى الأخير فقط، إلا الفساق منهم راجع إلى الحكم الأخير فقط، يريد أن يخصص الأقرباء هذا العام وبالتالي يغيق من دائرة حكمه، فهو راجع. إذن الاستثناء راجع إلى الأخير، هو ظاهر في رجوعه إلى العام الأخير فقط، وأما ظاهر في رجوعه إلى الأخير، وأما هذا فقط ما أجيبها، وأما هل هو راجع إلى العمومات السابقة على الأخير أو لا، أو ليس راجعا إليها؟ صاحب القول الأول يقول بحسب الظهور الأول ليس راجعا، إلا أن يقوم دليل على ذلك. رجوعه إلى العمومات السابقة الأول والثاني يحتاج إلى قرينة، لا ندعي أنه يستحيل أن يرجع، لا يمكن أن يرجع، لكن نحتاج إلى قرينة. رجوعه إلى غير الأخير بحاجة إلى دليل وإلى قرينة. هذا هو القول الأول، وذهب إليه صاحب الفصول رحمه الله، ومن قبله ذهب إليه العلامة الحلي رحمه الله. القول الثاني أن هذا الاستثناء راجع إلى الجميع، إلى جميع العمومات المذكورة قبله. صاحب القول الثاني هل نسألك هل يمكن أن يرجع الاستثناء إلى الأخير فقط؟ قال نعم يمكن، لكن هذا يحتاج إلى قرينة، يحتاج إلى دليل. نحن وظهور عمومات متعددة بعدها استثناء هيك تركيب، هكذا تركيب إذا جان في اللغة، الظاهر من هذا التركيب أن هذا الاستثناء راجع لها جميعا. وإذا أراد متكلم ما في شرق الأرض أو غربها أن يجعل الاستثناء راجع للأخير، عليه أن يأتي بقرينة على ذلك. هذا هو القول الثاني، هذا هو القول الثاني ذهب إليه شيخ الطائفة رضوان الله تعالى عليه، اختاره صاحب الكفاية أيضا، ذهب إليه بعض طلاب صاحب الكفاية. القول الأول ذهب إليه العلامة وذهب إليه أيضا صاحب الفصول. القول الثالث، القول الثالث أن نقول أن هذا الاستثناء غير ظاهر في شيء، لا يظهر في شيء، لا يظهر في رجوعه، لا يظهر في رجوعه إلى الأخير، ولا يرجع ولا يظهر في رجوعه إلى الجميع. من حيث الظهور لا ظهور في هذا الاستثناء بأحد هذين الخيارين، هو غير ظاهر في شيء أبدا، لا في الأخير ولا في الجميع. ولكن شمول رجوع هذا الاستثناء للأخير قدم متيقن، نحن نقطع برجوعه للأخير. وأما الاستثناءات البقية ما عندنا بعد دليل، لا ظهور ولا قدم متيقن، لا عندنا ظهور برجوعه إليه ولا عندنا قدر متيقن. القائل بهذا القول أول من ذهب إليه هو سيدنا المرتضى رضوان الله تعالى عليه، أول من ذهب إليه سيدنا المرتضى، بل عفوا الذي صاحب الكفاية ذهب إلى هذا القول، أول من ذهب إليه صاحب، أولا سيدنا المرتضى ثم ذهب إليه صاحب الكفاية، القول الثالث ذهب إليه صاحب الكفاية. لا أوكي، أما القول الثاني من علماء أن ذهب إليه الشيخ موسى رضوان الله. إذن غير ظاهر، لا ظهور، هذا القول الثالث، لا ظهور في الرجوع إلى الأخير ولا إلى الجميع، باطل. لكن بالنسبة للأخير عندي قدر متيقن، بالنسبة للأخير عندي قدر متيقن، وبالنسبة إلى ما قبل الأخير ما عندي، لا عندي ظهور لا عندي قدر متيقن. ولكن صاحب الكفاية رحمه يقول ولكن لا يمكن أن نتمسك بالعموم. عجيب، لاحظوا صاحب الكفاية وين يديرون، يقول أولا هذا الاستثناء قدر متيقن خصص العموم في الأخير، قطعا يرجع إليه، إحنا عندنا خيارين لا ثالث لهما، هذا الاستثناء لو راجع للأخير لو راجع للجميع، فإذا الأخير قطعا مخصص، قطعا الفقراء الفساق الأقرباء الفساق لا يجب الإحسان إليه. وأما العام الأول والعام الثاني ما عندنا ظهور برجوع هذا الاستثناء إليه، وهذا هم قدر متيقن، هذا زيادة زائد على القدر المتيقن، حينئذ يا صاحب الكفاية خل نتمسك بالعموم. قال لا، حتى العموم لا يمكننا أن نتمسك به، يعني إذا لقينا فقير فاسق هل يجب إكرامه لأن هناك عام يقول أكرم الفقراء؟ يقول لا، هذا العموم ما تقدر تمسك. لقينا مسكين فاسق هل يمكن أن نحكم بوجوب إكرامه لوجود عام اسمه أطعم المساكين؟ قال لا، هذا ما تقدر تتمسك بالعموم. لماذا شيخنا؟ وذلك لأنه يوجد في هذه الجملة في هذا الكلام ما يصلح أن يكون قرينة على تخصيص هذين العامين، ما يصلح أن يكون قرينة يكفي لعدم التمسك بالعام. ما هو الذي يصلح أن يكون قرينة؟ هذا الاستثناء الذي تعقبت به هذه الجملة. صالح لو مو صالح؟ نعم صالح، من الممكن أن يرجع إليهما أيضا، خلاص هذا صالح أن يكون قرينة، فلا يمكن أن نتمسك به بهذين العامين في المقام. إذن في مورد الفقير الفاسق ما عندي عموم، إذا ما لقي الدليل بعد أرجع إلمه للأصول العملية، أطعم المساكين مسكين فاسق ما عندي عموم، العموم اختل بسبب هذه القرينية المحتملة، ما يصلح القرينية. حينئذ لابد أن نرجع إذا ما عندي دليل محرز آخر، أرجع إلى الأصول العملية. هذا ما ذكره صاحب الكفاية رحمه الله. إذن هذا ما ذكره أصل المبنى هو السيد المرتضى رحمه الله، ثم بعد ذلك ذهب إليه صاحب الكفاية وتبعه على ذلك بعض طلابه. النظرية الرابعة، نظرية المحقق النائيني رحمه الله. المحقق النائيني فصل، قال أنا أفصل بين نحوين من هذه الجمل التي هي محور حديثنا. النحو الأول، تلك الجمل التي ورد فيها موضوع واحد ذكر في بداية الجملة، ثم على ذلك الموضوع ذكرت جمل متعددة، وكل جملة كان فيها حكم مختلف عن الجملة الأخرى، لكن الموضوع في هذه الجمل واحد ولم يذكر متكررا وإنما ذكر في أول الجملة. مثلا لو قيل الناس أحسن إليهم وأكرمهم واحترمهم وأطعمهم، لا، الموضوع واحد في هذه الجملة، الموضوع في بداية الجملة. نعم هناك ضمير يعود إلى هذا الموضوع وهو الضمير هم، لم يتكرر ذكر الموضوع في كل واحدة من الجمل. بعد ذلك المولى قال إلا الفساق، لاحظون في نهاية الجمل جاء هذا الاستثناء، إلا الفساق منهم. إذن الخاصية الموجودة بهاي الجملة ما هي؟ بني عندي عمومات، جمع محلى باللام، إليهم إلى الناس جمع محلى باللام، أكرمهم هم الناس جمع محلى باللام، أطعمهم هم الناس جمع محلى باللام، ثلاث عمومات عندي. لكن في هذه الجملة الموضوع ذكر صريحا مرة واحدة في أول الجملة، هذا واحد. وفي كل جملة من هذه الجمل الثلاث أشير إشارة إلى ذلك الموضوع، ضمير يعود إلى ذلك الموضوع. بعد ذلك إجا الاستثناء في نهاية هذه الجمل. في هذه الحالة، هذه حالة واحدة، هذا القسم الأول، النحو الأول. النحو الثاني أن يتكرر الموضوع، أن يتعدد الموضوع في كل جملة من الجمل المذكورة في الكلام، مثل في مقامنا أكرم الفقراء فإن موضوع وجوب الإكرام هم الفقراء، أطعم المساكين الموضوع هو المساكين، وأحسن إلى الأقرباء الموضوع هم الأقرباء، موضوعات متعددة وتكرر ذكر الموضوع متعددا مكررا. ثم بعد ذلك جاء الاستثناء، هذا النحو الثاني. أما النحو الأول فنقول فيه أننا نحكم ونفتي أصوليا بأن الاستثناء راجع للجميع، الكل يتخصص، ما دام موضوع واحد فالكل يتخصص. لماذا؟ بينما في النحو الثاني بما أن الموضوعات متعددة فإن الاستثناء راجع للأخير وهو فقط الذي يصاب بنكبة التخصيص، وأما الباقيان فلا يتخصصان. ما هو السر يا شيخنا النائيني؟ قال السر هو أن الاستثناء في الجمل الأولى في النحو الأول، هذا الاستثناء المراجع، بل دقق معي، الناس أحسن إليهم، تقدر تقول أحسن إلى الناس ما يفرق، أحسن إلى الناس واحترمهم وأكرمهم إلا الفساق ما يفرق، تخلي الناس في خصوص الجملة الأولى وبعدين ترجع لهم بضمير، أو تقدم الناس حتى على الجملة الأولى ما يفرق، الناس أحسن إليهم وأكرمهم وأطعمهم. هذا الاستثناء أسأله، هذا الاستثناء راجع إلى استثناء من أي شيء؟ ماذا يريد أن يقيد هذا الاستثناء؟ في الحقيقة هذا الاستثناء يريد أن يقيد الموضوع، يريد أن يضيق من دائرة الموضوع. هذا الاستثناء له دور محترم، له دور في حياته، في وجوده، له دوره الخاص به. دوره الخاص به أنه يضيق من دائرة الموضوع. إذن إحنا ملزمين أن نحافظ، ما دام هذا الاستثناء ورد على لسان الحكيم، إحنا إذن ملزمين بالمحافظة على هذا الدور، أن يضيق من دائرة الموضوع. خلينا نجي بسم الله، وين الموضوع؟ الموضوع ما ذكر في أطعمه، ولم يذكر في أكرمه، وذكر في بداية الجملة الناس، هذا هو الموضوع. فإذا هذا الاستثناء يريد أن يقيد ويخصص ويضيق من دائرة هذا الموضوع. الناس غير الفساق، راح يصير أحسن إليهم، أكرمهم، أطعمهم. لما تضيق الموضوع حينئذ دائرة الحكم في الجملة الأولى ستتضيق، لأن هذا الحكم حكم لهذا الموضوع المضيق، كما أن دائرة الحكم في الجملة الثانية ستتضيق، لأن هذا الحكم موضوعه مضيق. كذلك هي دائرة الحكم في الجملة الثالثة ستتضيق، لأن موضوعه مضيق، وهو الناس غير الفساق. دور الاستثناء ما راح نحافظ عليه إلا بهذه الطريقة، لازم نقيد به ونضيق به دائرة الموضوع، وبالتالي راح يصاب بالبلاء التخصيص كل هذه العمومات الثلاثة. هذا بالنحو الأول. أما بالنحو الثاني، أما إذا كان الاستثناء من النحو الثاني اللي نقصد بأن الموضوعات تكررت وتعددت، إحنا بما أن الاستثناء ورد على لسان الحكيم، إذن إحنا ملزمين بالمحافظة على دور الاستثناء. دور الاستثناء يريد أن يضيق الموضوع. حينئذ عندما نرجع إلى الجملة ما قبل الاستثناء، سنجد موضوعا بارزا كاملا تاما غير ناقص، لا فيه حوالة ولا هم يحزن. ما هو الأقرباء؟ يقول إذن هذا الاستثناء سوف يضيق من دائرة الأقرباء اللي هو موضوع حكم شرعي. الأقرباء غير الفساق أحسن إليهم. تلاحظون كيف؟ فالدور المطلوب للاستثناء من تضييق دائرة موضوع ما تأمن وين؟ بلحاظ الحكم الأخير، فإن الحكم الأخير وهو وجوب الإحسان موضوعه كان عاما فتضيق ببركة هذا الاستثناء. هذا الدور تأمن، هذا الدور تأمن. حينئذ إذا تأمن هذا الدور بعد الاستثناء، ما يبقى يطالبني بدور آخر. تأمن دورك، دورك مؤمن. إذا كان فد واحد يقصد أن هذا الاستثناء بالإضافة إلى تقييده لموضوع الأول يقيد موضوع الحكم السابق عليه والحكم السابق الآخر عليه الأسبق، كان المفروض يقول لنا، ينبهنا، يقيدنا، يقول إلا الفساق من هؤلاء جميعا. لابد من قرينة على هذا التقييد الإضافي. تلاحظون دور استثناء أنا أمنته عندما خصصت به الحكم الأخير، الجملة الأخيرة. أكثر من هذا، هذا دور إضافي. لو يريد المولى لذكره، لما لم يذكره فلا يريده. إذن هو لا يريده لأنه لم يذكره لنا. تلاحظون كيف المصنف رحمه الله طبق هذا تعدد الموضوع، تعدد ذكر الموضوع، طبق على الآية الكريمة. إن شاء الله نقرأ تطبيق على شوية بخفاء. المهم هنا تعدد موضوع مو كلش واضح، أو نقول أنه أكو موضوعين وثلاثة ما يخالف. هنا سلم أطبق المنظر إن شاء الله أذكر. هذه نظرية المحقق النائين رحمه الله، فصل قال مع وحدة الموضوع ذكرا، يعني من حيث الذكر هنا نلتزم إذا كان الموضوع واحد نلتزم، ولم يرد الموضوع في كل الجمل نلتزم برجوع الاستثناء للأخير، نلتزم بالرجوع للأخير فقط للعام الأخير. وأما مع تعدد ذكر الموضوع، تعدد ذكر الموضوع ماذا نفعل حينئذ؟ نلتزم عفوا
بالعكس
مع وحدة الموضوع ذكرا، مع وحدة الموضوع ذكرا نلتزم برجوع الاستثناء للجميع، ومع تعدد ذكر الموضوع نلتزم برجوع الاستثناء بخصوص الأخير. إن هذا ما ذهب إليه شيخنا صاحب الكفاية، يقول يا 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 تلميذي العزيز الحبيب، والإشكال مالتي وين راح؟ صلاحية ما يصلح القرينة، كيف أنت الآن حدثته خلف ظهرك؟ هذا بناء على تعدد ذكر الموضوع. والله يا نائيني أستاذة، يا نائيني قل لي كيف، فقط كيف أرجعت الاستثناء لخصوص الأخ؟ راح تقول هذا الاستثناء دوره يريد أن يقيد موضوع وقد أمننا له الدقيق. زين يا نائين، عندي فقير فاسق أقدر أتمسك بالعام؟ يا نائين نعم 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 شيخ، نعم شيخي الأستاذ، نعم مو عندي ما يصلح للقرينية، أنا مو جبت هذا الإشكال، ما يصلح للقرينية يلغي تمسكك بالعام، بينما على كلامك نقدر نتمسك بالعام، بما أن الموضوع هنا غير الموضوع اللي الذي قيد رجع له الاستثناء، يبقى هذا الموضوع عام ولا داعي إلى تقييده من دون دليل، إلى تخصيصه من دون دليل. لكن هذا يخالف أنه عندنا ما يصلح للقرينية في الكلام. شيخ النائين رحمه الله، الشيخ النائين رحمه يقول مع، يقول هذا الذي يصلح للقرينية لا يصلح للقرينية، ما قلته شيخي الأستاذ في كلامك أنه يصلح للقرينية لا يصلح للقرينية. ليش؟ وشنو اللي يصلح للقرينية؟ استثناء، مو صحيح؟ استثناء وارد في نهاية الجمل، قاعد تقول يا شيخي الأستاذ أنه يصلح للقرينية، لكن هذا الاستثناء احنا بينا ببياننا انه لا يصلح القرينية. كيف؟ وذلك لان هذا الاستثناء له دور، دوره تضييق، دوره تخصيص، دوره تقييد. هذا الدور تأمن، هذا الدور تأمن. حينئذ لا معنى لان نجعل هذا الاستثناء مضيقا لموضوع حكم اخر بعد ان تأمن دوره. هذا هو الذي يحتاج، هذا هو الذي يحتاج إلى الدليل. راح تقولها مو كلش ضبطت يا شيخنا النائيني، بقى الاحتمال، نقول هذا الاحتمال الباقي في ذهنك ننفيه بالإطلاق ومقدمات الحكمة. لو أن المولى كان يريد رجوع هذا الاستثناء إلى البقية بحيث هذين الموضوعين أيضا يتضيقان لذكره بقرينة ولم يذكره بقرينة. هذه النظرية الرابعة، يقول المصنف هل قد أنا تعبت وبينت؟ إذن الحق وين؟ راح يتضح لكم أن الحق مع الشيخ النائيني قدس سره الشريف. النظرية الرابعة هي النظرية الصحيحة. المشكلة الوحيدة اللي كانت تواجهنا إشكال أبو الكفاية، وجود ما يصلح القرينية. وإحنا إشكال أبو الكفاية دفعناه بركنين، الأول أن دور الاستثناء قد تأمن، واحد، اثنين لو كان المولى يريد تقييد هذه العمومات هذين العامين لا لجاءنا بقرينة، وبالإطلاق وعدم ذكر القرينة نثبت أنه لا يريد ذلك. هذان ركنان من خلالهما ننفي إشكال صاحب الكفاية رحمه الله، هو يصلح دليل للنظرية الثالثة. يقول المصنف رحمه الله بهذا القول الرابع، النظرية الرابعة، نقدر نصالح بين أصحاب النظرية الأولى والنظرية الثانية. شلون؟ نقول صاحب النظرية الأولى شيخنا العلامة وشيخنا الإصفهاني صاحب الفصول عندما قال أن الاستثناء راجع للأخير فقط، فهو يتحدث عن خصوص حالة ما إذا تعدد ذكر الموضوع. هذا مقصوده، يعني نخلي في باله مثال تعدد الموضوع، وقال أنه يرجع أن الاستثناء راجع له. كما أن شيخنا الطوسي رحمه الله عندما قال أن الاستثناء راجع للجميع كان يتحدث عن حالة ما إذا كان الموضوع واحدا في صدر الجملة، كان يقصد هذا المثال، نخلي أمامه ويتحدث. وهذا هو طبعا الثالث، بناء على الثالث مو كلش بعد أبو الثالث ما يدخل بحل المنازعة مثل صاحب الكفاية رحمه الله. قال قدس سره. ثامنا، تعقيب الاستثناء لجمل متعددة. وقد ترد عمومات متعددة في كلام واحد ثم يتعقبها استثناء في آخرها، في آخر تلك العمومات، يعني بعدها. هذا استثناءها مو شرط تخصيص بعدها، ونحتمل في التخصيص عوده للجميع، فيشك حينئذ في هذه الحالة عمومات متعددة ثم استثناء في رجوع الاستثناء لخصوص الجملة الأخيرة أو لجميع الجمل. مثاله قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. هذا الموضوع لاحظوا، هذا الموضوع موضوع عام. الحكم الأول فاجلدوهم 80 جلدة، هذا الحكم الأول. طبعا هذا الموضوع عام بأي لحاظ؟ طبعا عام باعتباره جمع محلى بالله، عام على أي عام بأي معنى؟ عام يعني سواء تابوا أو لم يتوبوا. اجلدوهم 80 جلدة. بعد حكم ثاني، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. ذول مردودي الشهادة أبدا، عام تابوا أم لم يتوبوا. وأولئك هم الفاسقون، هذا الحكم الثالث. حكمهم الفسق، تابوا أو لم يتوبوا، هم عام، يعني ما تقدر تصلي وراء حتى إذا تاب. بعدين شو تقول؟ إلا الذين تابوا. هذا الاستثناء هل هو راجع للأخير للفسق فقط، للحكم بالفسق، أم هو راجع للحكم بالجلد والشهادة وعدم قبول الشهادة أيضا؟ هذا احتمال، فإنه يحتمل أن يكون هذا الاستثناء إلا الذين تابوا هو من الحكم الأخير فقط، من الفسق فقط، وهو فسق هؤلاء. ويحتمل أن يكون هذا الاستثناء استثناء منه من الحكم الأخير الفسق، ومن الحكم الأول والثاني بعدم قبول شهادتهم والحكم بجلدهم 80. هذان احتمالان. واختلف العلماء في ذلك على 4 أقوال. أولا، بل إن شاء الله راح يذكر المصنف فشي حتى نجي إن شاء الله ندقق به. أولا، ظهور الكلام في رجوع الاستثناء إلى خصوص الجملة الأخيرة. الكلام ظاهر، تلاحظ ظاهر إذا أجتك مجموعة عمومات وراها استثناء، هذا الاستثناء ظاهر، هذا التركيب في رجوع الاستثناء للأخير فقط. وإن كان رجوعه إلى غير الأخيرة ممكنا، لكنه يحتاج إلى قرينة عليه صاحب الفصول. 2، ومن قبله العلامة. 2، ظهور الكلام، هيك كلام عندي مجموعة عمومات وراء استثناء، ظاهر في رجوعه، رجوع الاستثناء إلى جميع الجمل، وتخصيصه، تخصيص الاستثناء بالأخيرة بالجملة الأخيرة فقط، هو الذي يحتاج إلى دليل في خصوص. 3، عدم ظهوره، عدم ظهور الكلام في واحد منهما، لا الأخير ولا الجميع. وإن كان هذا ذهب إليه المرتضى وصاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه. وإن كان رجوعه إلى الأخير، إلى الأخيرة الجملة الأخيرة متيقنا، قدر متيقن على كل حال. وأما ما عدا الأخيرة فتبقى مجملة، يعني لولا أن الأخيرة فيها قدر متيقن هذا بعد ما نقدر نتمسك بالعموم. مثلا طبعا هنا ما نقدر نتمسك بالعموم على كل حال، لكن هنا عندي قدر متيقن. أما ما عدا الأخيرة فتبقى مجملة، يعني الفرق بين الأخيرة وما قبلها ذنيتها مجملات، هاي مو مجملة. أما ما عدا الأخيرة فتبقى مجملة لوجود ما يصلح للقرينية. هذا هاي النقطة الأساسية في كلام صاحب الكفاية، فلا ينعقد لها لما قبل الأخيرة للحكمين الأولين ظهور في العموم وعليه في كل مورد، يعني في الفقير الفاسق وفي 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 المسكين الفاسق ما نقدر نتمسك بالعموم، فلا تجري أصالة العموم فيها في هذه الأخيرة، يعني في الموارد التي هي مشتركة بين الاستثناء وبين هذين الموضوعين الأول والثاني. هذه النظرية الثالثة. النظرية الرابعة التفصيل بين ما إذا كان الموضوع واحدا، الشيخ النائيني رحمه الله، التفصيل بين ما إذا كان الموضوع واحدا، واحد ذكر موضوع واحد في الجمل كلها، مرة واحدة ذكر، للجمل المتعاقبة لم يتكرر ذكره، وقد ذكر في صدر الكلام مثل قولك أحسن إلى الناس واحترمهم واقض حوائجهم، تلاحظوا الموضوع واحد وهو الناس ولم يتكرر ذكره وإنما أشير إليه بالضمير إلا الفاسقين. هذا النحو الأول. النحو الثاني، وبينما إذا كان الموضوع متكررا ذكره لكل جملة، كل جملة لها موضوعها، كل جملة لها موضوعها، لم يحول عليه، تلاحظ لم يحول عليه، وإن تكرر، تلاحظ نفس الموضوع بنفس اللفظة، يعني لو قال المولى أكرم الفقراء وأطعم الفقراء وأحسن إلى الفقراء إلا الفساق، هنا تعدد الموضوع، تعدد ذكره، هذا يدخل تحت القسم الثاني، تحت النحو الثاني، لأن تعدد ذكر الموضوع. المهم ماكو ضمير يرجع إلى ذكر واحد وهناك ضميران يرجعان، لا، تعدد ذكر الموضوع. وبينما إذا كان الموضوع متكررا ذكره لكل جملة كالآية الكريمة المتقدمة، يقول في الآية الكريمة المتقدمة تكرر ذكر الموضوع، وإن كان الموضوع في المعنى واحدا في الجميع، من حيث المعنى الموضوع واحد، تكرر والموضوع واحد، يقول هذا داخل تحت القسم، تحت النحو الثاني. بالله خلنا نرجع للآية، الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، هذا هو الموضوع، خب فاجلدوهم 80 جلدة، هذا بورد في صدر الكلام، هذا موضوع واحد، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، هنا لم يتكرر الموضوع. إذا مقصود المصنف هنا هم تكرر الموضوع، هذا راح يصير المثال فيه شائبة بمشكلة، ولذلك بعض الأعلام بدلوا الموضوع، بدلوا المثال، قال خل بدل المثال أفضل، مثال أفضل إنج، يبدلون بهذا النحو من الأمثلة. لاحظوا ولا تقبلوا لهم شهادة، هذا بعد هنا ما لم يتكرر الموضوع، لأن أشير إليه بهم فلم يتكرر الموضوع. نعم، قوله وأولئك هم الفاسقون، هنا تكرر الموضوع أولئك، نعم أولئك من هم؟ أولئك هو نفس المقصود بقوله الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، هم هؤلاء أولئك، لكن ذكر الموضوع، ذكر أولئك، تلاحظون مو بضمير، باسم إشارة تكرر. البعض قلت لكم يشكل، يقول هاي الآية مو ما تكرر موضوع، المهم نسأل ليش نتنازع في المثال، مقصود المصنف رحمه الله على الأقل هذا، أكو هنا موضوعين تكرر ذكرهما وإن كان معناهما واحد، الأول موضوع مال الحكم الأول والحكم الثاني الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، والثاني أولئك هم الفاسقون، أولئك هذا الموضوع الثاني تكرر وإن كان بمعنى الموضوع الأول، نفس المعنى مع الموضوع الأول، لكن تكرر الموضوع، حينئذ إذا تكرر هذا داخل في النحو الثاني. قال
فإن كان من قبيل الأول، الموضوع واحد، فهو ظاهر في رجوعه، الكلام يكون ظاهرا في رجوع الاستثناء إلى الجميع إلى الكل، لأن الاستثناء إنما هو من الموضوع، هذا الاستثناء يقيد الموضوع، إنما هو من الموضوع باعتبار الحكم، حتى بعد ذلك يتضيق الحكم، إنما قيد الموضوع حتى يضيق من دائرة الحكم، والموضوع لم يذكر إلا في صدر الكلام فقط، فلا بد من رجوع الاستثناء إليه إلى الموضوع الذي ذكر في صدر الكلام. فإذا رجع الاستثناء إلى الموضوع وتقيد الموضوع، فيرجع الاستثناء حينئذ إلى الجميع، لأن الموضوع في كل في كلهن راح يتضيق. تلاحظون كيف؟ هذا بالنسبة للأول، لأنه لما نجي للحكم الثاني وأكرمهم، موضوعه هو الذي ذكر في صدر الكلام، هاي الهم راجع إلى الموضوع الذي ذكر في صدر الكلام، وقد خصصه الاستثناء بغير الفساق، فتخصص الحكم أيضا هنا، تخصص العام أيضا هنا. وإن كان من قبيل الثاني تعدد الموضوع، فالكلام ظاهر في الرجوع إلى الأخيرة، إلى خصوص الجملة الأخيرة، فالكلام ظاهر في رجوع الاستثناء إلى خصوص الأخيرة، لأن الموضوع قد ذكر فيها مستقلا، موضوع الأخيرة ذكر فيها مستقلا، فقد أخذ الاستثناء محله، أدى دوره. تلاحظ حينئذ، ويحتاج تخصيص الجمل السابقة إلى دليل آخر مفقود بالفرض، ماكو دليل يدل على رجوع أيضا إلى السابق، تقول يكفي؟ لا ما يكفي، دوره تحقق، ما عنده دور ناقص هنا، فيتمسك بأصالة عمومها، عموم الجمل السابقة. وأما ما قيل من قبل أستاذنا صاحب الكفاية أن المقام من باب اكتناف الكلام بما يصلح لأن يكون قرينة، الكلام هو تعدد جمل، وجود العموم في هذه الجمل والمتعقبة بالاستثناء، اكتناف الكلام بما ما يصلح هو الاستثناء، أن يكون قرينة، قرينة على تخصيص العمومات في الحكم الأول والثاني، فلا ينعقد للجمل الأولى، الأول الأولى والثانية يعني، الأولى ظهور في العموم لوجود ما يصلح للقرينية، هذا الذي قيل لا وجه له، ما ذكره أستاذنا صاحب الكفاية لا وجه له، لأنه لما كان المتكلم حسب الفرض في مقامنا قد كرر الموضوع حسب الفرض، باعتبار احنا نتحدث في النحو الثاني، قد كرر الموضوع بالذكر. لاحظوا يا إخوان هذا، وأما ما قيل يريد أن يدفع الإشكال عن خصوص النحو الثاني، لأن في النحو الأول ما عندنا مشكلة في وحدة الموضوع، أصلا العام الأول والثاني راح يتخصص أيضا. المشكلة الآن، بين صاحب الكفاية وبين شيخ النائني هو في النحو الثاني، فإنه في النحو الثاني الموضوع الثالث راح يتخصص، لكن الموضوع الأول والثاني يبقى على عمومة، يجي هذا الإشكال، شلون تبقي يا نائني على عمومة مع وجود ما يصلح للقرينية؟ لا وجه لهذا الكلام، لأنه لما كان المتكلم حسب الفرض في النحو الثاني قد كرر الموضوع بالذكر واكتفى باستثناء واحد، وهذا الاستثناء يأخذ محله بالرجوع إلى الأخيرة، يعني يؤدي دوره، استثناء يحتاج إلى موضوع يقيده، فلو أراد المتكلم إرجاعه إلى الجميع مو بس الأخير، لوجب على المتكلم أن ينصب قرينة على ذلك، أكثر من هذا الدور لابد أن يأتي بقرينة، وإلا إذا لم ينصب قرينة كان مخلا ببيانه، فإذن إذا لم ينصب قرينة نعرف لأنه حكيم ويتحدث وفق المقاييس العقلاء أنه لا يريد، خلاص هذا إذن يدفع ما ذكره أستاذي صاحب الكفاية. يقول المصنف وهذا القول الرابع هو أرجح الأقوال، وبه يكون الجمع بين كلمات العلماء، فمن ذهب إلى القول الأول برجوعه إلى خصوص الجملة الأخيرة فلعله كان ناظرا إلى وحدة، كان ناظرا إلى خصوص إلى التعدد، إلى تعدد الموضوع، ناظرا إلى مثل الآية المباركة التي تكرر تعدد فيها الموضوع ذكرا، ومن ذهب إلى القول الثاني رجوعه إلى الجميع فلعله كان ناظرا إلى وحدة الموضوع إلى الجمل التي لم يذكر فيها الموضوع إلا في صدر الكلام، فيكون النزاع على هذا لفظيا ويقع التصالح بين المتنازعين، بس يبقى القول الثالث بعدما متصالح زعلان. والحمد لله رب العالمين.